الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في دروسنا المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا الآن نتحدث عن التفاصيل والأحداث الأخيرة في هذه السنة، وهناك عدة أحداث نختم بهذا المجلس، ولعله في المجلس القادم أحداث السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ندخل في السنة العاشرة بإذن الله عز وجل. من أحداث السنة التاسعة، وفي أواخر السنة التاسعة، توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم من بنين وبنات كلهم توفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عدا ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. رزق النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور بسبعة من الأولاد، من الذكور القاسم وعبد الله وإبراهيم، ومن الإناث رزق صلى الله عليه وسلم بزينب وبرقية وبأم كلثوم وفاطمة. وجميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من بنين وبنات من زوجته، زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها، إلا إبراهيم فهو من سريته مارية القبطية رضي الله تعالى عنها. في السنة التاسعة كان وفاة أم كلثوم وهي زوجة عثمان رضي الله تعالى عن عثمان بن عفان، وقد تزوج عثمان بن عفان أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعرف في تاريخ البشرية أن رجلاً أغلق داره على ابنتي رسول إلا عثمان بن عفان، وكفى بذلك فضلاً له رضي الله تعالى عنه. لا يعرف في تاريخ البشرية أن رجل تزوج بابنتين من بنات نبي إلا عثمان رضي الله تعالى عنه. لما ماتت رقية تزوج أم كلثوم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. جاء في سنن ابن ماجه صحيح حديث الشيخ الألباني عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها، أم عطية هي نسيبة بنت الحارث، وهذه المرأة رضي الله تعالى عنها كانت مما اشتهر عنها أنها كانت تغسل الأموات، وسيأتينا في الجمع بين الأحاديث من كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. وكانت أيضا رضي الله تعالى عنها ممن ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدة غزوات، ولكن النساء إذا ذهبنا في الغزوات مع الرجال ليس للقتال، هذه ترى مهمة وجاءتنا في دروس كثيرة، كنا يأتين لأجل المعونة في حمل الماء، في الطبخ، في دواء المرضى والجرحى وغير ذلك. ولذلك حتى جاء في صحيح مسلم عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، كنت أخلفهم في رحالهم. كانت في المقدمة بالسيف، هذا ترى فقه لابد أن يعرف. المرأة إذا خرجت مع الرجال في الغزو الأصل أن تخلفهم في الرحل حتى أن يأتي الجريح تعالجه، مثلا إذا كانت ممن تعرف، هناك طبخ يحتاجون إلى إعداد طعام وما شابه ذلك من بقية الأمور في مساعدة الرجال. إن حصل شيء وهجوم على الرجال هناك عاد هذه ضرورة، ولكن الأصل فيها عدم القتال. فكانت أم عطية هي التي تحدث بهذا الحديث الذي جاء في سيرتها، كانت هي مشهورة أيضا بغسل الأموات من النساء رضي الله تعالى عنها. عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم. هذا في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت وكانت أم عطية هي التي تغسل البنت، بنت النبي صلى الله عليه وسلم، مع مجموعة من النسوة. حتى جاء عن بعض الصحابة وبعض التابعين كانوا يتعلمون غسل الأموات من أم عطية رضي الله تعالى عنها. قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فالسنة في غسل الميت أن يكون وترا ثلاثا خمسا سبعا وإن رأين أكثر من ذلك. فمن السنة أن يقطعن الغسل على وتر. قال صلى الله عليه وسلم: إن رأيتن ذلك بماء وسدر، والسدر معروف. قال: واجعلن في الآخرة كافورا، والكافور هذا النبات الطيب الرائحة، يشد الجسم ويبعد الهوام عن الجسم وهو معروف. قال صلى الله عليه وسلم: أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. إذا خلصتم من غسل أم كلثوم رضي الله تعالى عنها نادوا النبي عليه الصلاة والسلام. قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها: فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه. والحقو الأصل في لغة العرب أنه مكان وضع الإزار من جسد الإنسان، والآن الحقو يطلق على ما جاور هذا المكان، يعني للإزار يطلق الحقو. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إزاره لأم عطية رضي الله تعالى عنها، قال: فألقى إلينا حقوه وقال: أشعرنها إياه، يعني جعلنه شعارا لها. والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، هناك شعار وهناك دثار. فمثلا الآن لما نلبس الثوب، الفنيلة الداخلية هذه شعار لأنها مما يلي الجسد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية ومن معها من النساء: خذوا هذا الإزار الحقو واجعلوه شعارا، يعني مما يلي جسد أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، لأنه وردت فيه عدة روايات، هذه الرواية في سنن ابن ماجه ذكر فيه اسم أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، ورد في البخاري في صحيح البخاري في عدة روايات من غير تسمية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أم عطية تحكي أنها غسلت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم من غير تسمية هذه البنت. وورد في صحيح مسلم أنها زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم عطية. يعني عندنا سنن ابن ماجة عن أم كلثوم، أم كلثوم ماتت في السنة التاسعة. هناك روايات أخرى من غير التسمية، في صحيح مسلم أم عطية تحكي أنها غسلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنن ابن ماجة الحديث الذي ذكرناه أم كلثوم. يقول ابن حجر رحمه الله في الجمع بين الحديثين، قال: ويمكن الجمع بأن تكون، يعني أم عطية رضي الله تعالى عنها، حضرتهما جميعا، فقد جزم ابن عبد البر رحمه الله في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات، يعني أم عطية يصح عنها الأمرين في تغسيل زينب كما جاء في صحيح مسلم، وكذلك في تغسيل أم كلثوم كما جاء في سنن ابن ماجة. ذكر البخاري رحمه الله تعالى في دفن أم كلثوم، وهذه الأحاديث فيها من الفوائد الشيء الكثير. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في دفن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذه البنت هي أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر. الصحابة الآن خرجوا لهذه الجنازة، لجنازة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس على طرف القبر صلوات ربي وسلامه عليه. قال فرأيت عينيه تدمعان، وإلا عين النبي صلى الله عليه وسلم تدمعان حزنا على فراق ابنته، فالدموع تخرج والبكاء يخرج، ولكن المحرم والمنهي عنه الجزع وشق الثياب والنياحة وما شابه ذلك. أما البكاء فهذا أمر مباح، بل القلب يرق على مفارقة الأحباب، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما سيأتينا بإذن الله عز وجل في أحداث السنة العاشرة لما توفي ابنه أيضا دمعت، وسأله عبد الرحمن بن عوف عن ذلك فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. هنا النبي عليه الصلاة والسلام عند شفير القبر وهو يودع ابنته للدفن الآن، وإلا بعيناه تدمعان صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أنس فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ الآن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسأل الصحابة من يدخل في قبر ابنته أم كلثوم، ومعنى من لم يقارف الليلة معناه على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لم يجامع الليلة، يعني عهده بعيد عن النساء، هذا هو الصحيح ورجعه جمع من أهل العلم. ويقوي هذا المعنى أنه لم يجامع، معنى لم يقارف يعني لم يجامع، مو معناه لم يأتي بذنب، لم يأتي بمحرم، لا لم يجامع. يقوي هذا المعنى في رواية أخرى بلفظ لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة، ولذلك لم يدخل عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه كما جاء في بعض الروايات الحفرة، يعني قبر أم كلثوم، وإنما الذي قال هذه الكلمة لم يقارف هو أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. هذا يدل على أنه قد يجوز أن يدخل قبر المرأة رجل أجنبي، يعني ليس محرم، قد يكون في بعض الأحيان جنازة امرأة وأهل هذه المرأة الميتة لا يحسنون دفنها، فيكون هناك من أهل العلم أو ممن يحسن دفن الأموات هو غريب عنهم، يعني ليس بمحرم لهذه المرأة، هل يجوز أن يدفن؟ نعم يجوز. الأولى أن يكون المحارم، نعم وهذا بالاتفاق، ولكن يجوز أن يدخل القبر من هو أجنبي عن هذه المرأة. تكملت الحديث فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله لم أقارف الليلة. وأبو طلحة رضي الله تعالى عنه تعرفونه هو زوج أم أنس أم سليم رضي الله تعالى عنه الذي تزوجها على الإسلام، أعظم مهر في الإسلام هو مهر أم أنس بن مالك لما خطبها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وكان مشركا وقتها، فقالت أنا مسلمة ولا يجوز لي أن أتزوج بكافر، إن أسلمت فأنا أقبل ذلك، فأسلم رضي الله تعالى عنه فكان أعظم مهر في الإسلام، تخيلوا يا أخوان اللي هو دخولها الإسلام، وكان من الأبطال الشجعان الذين دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن. قال أنا يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فانزل، فنزل أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في قبرها، في قبر أم كلثوم، وهو الذي جعلها في قبرها. في هذه السنة كذلك يا أخوان، في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عدة أحداث، توفي الصحابي الجليل سهيل ابن بيضاء الفهري، وسهيل ابن بيضاء الفهري من الصحابة السابقين ممن هاجروا إلى الحبشة الهجرتين، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد جميعها مع النبي صلى الله عليه وسلم. واسمه سهيل ابن وهب الفهري من بني فهر رضي الله تعالى عنه، وينسب إلى أمه البيضاء واسمها دعد، ولذلك نذكر أسماء هؤلاء الصحابة خاصة السابقين حتى يعرف، يعني يعرف أهل الحق وأهل الفضل، ويعرف الناس أسماء هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. شهد جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما توفي في السنة التاسعة كان عمره قرابة 40 سنة رضي الله تعالى عنه. في صحيح مسلم تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فوالله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. وهذا يقطع النزاع، هل يجوز أن يصلى على الميت في المسجد أو لا؟ مسألة وقع فيها كلام وخلاف بين أهل العلم، وهذا الحديث دليل على أنه يجوز. قد يكون متقرر عند الجميع خاصة في دولتنا هنا في المساجد يصلى على الميت، ولكن في بعض الأحيان أو بعض المذاهب قد يمنعون من ذلك. وهذا الحديث دليل على جواز صلاة الميت داخل المسجد، فما صلي على سهيل ابن بيضاء رضي الله تعالى عنه إلا في جوف المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحداث التي حصلت أيضا في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد قتل في ذلك الوقت في أواخر السنة التاسعة، لأن لماذا نذكر الأحداث؟ أو هناك أحاديث وردت نعرفها لها أحداث ولها أسباب قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قتل ملك الفرس، وملكوا عليهم في ذلك الوقت ابنته واسمها بوران. يقول ابن حجر اسم هذه البنت بنت ملك الفرس لما قتل اسمها بوران، واسم والدها الذي قتل شيرويه ابن كسرى ابن برويز. ففي السنة التاسعة لما قتل والدها ملك الفرس أمروا عليهم هذه المرأة. في صحيح البخاري وجامع الترمذي عن أبي بكرة الثقفي نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عن أبو بكرة، لقب بذلك لأنه نزل بالبكرة في حصار ثقيف في الطائف فلقب بذلك رضي الله تعالى عنه، ومر معنا قصته لما نزل للصحابة. يقول أبو بكرة رضي الله تعالى عنه: لقد نفعني الله عز وجل بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل. لما حصل القتال بين الصحابة والفتنة التي حصلت بين الصحابة في معركة الجمل، لما خرج جيش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وخرج الصحابة طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم، ولم يكونوا يريدون القتال، خذها قاعدة عقد قلبك على ذلك، الصحابة لم يريدوا القتال ضد بعض، ولكن حصلت فتنة لها تفاصيل ولها شرح لابد أن يعرف لمن يطلع على مثل هذه الأمور، وحصل هذا الأمر. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عن حمان الله عز وجل بكلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في ذلك الوقت في زمن النبي، ولكن متى حماها الله عز وجل؟ لما حصلت الفتنة أيام الجمل. يقول: بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل، لما سمعت أصحاب الجمل بقيادة عائشة، وعائشة رضي الله تعالى عنها لم ترد القتال، إنما كانت ممن يريد الأخذ بثأر عثمان رضي الله تعالى عنه، كما كان يطالب بذلك الزبير وطلحة رضي الله تعالى عنهما. يقول: بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، لما حصل القتال، قال: لما هلك كسرى، في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هلك كسرى قتل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استخلفوا النبي في المدينة ويسأل، قالوا: قتل كسرى، سيستخلفون هناك أحدا غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استخلفوا بدلا منه؟ قالوا: ابنته، في رواية ابنته بوران. شافوا بنته عندها يمكن نوع سياسة، وتعرف في هذه الأمور سياسة الناس، وهي أقرب الناس نسبا لهذا الرجل، فملكوها خلفا لوالدها. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فنعرف الحديث هذا، ولكن قصة الحديث هذا في تولية بوران على أهل فارس. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. يقول أبو بكر: فلما قدمت عائشة رضي الله تعالى عنها البصرة ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمني الله به، يعني ما شارك حتى لا أكون ضمن ذلك، ولا يجوز أصلا التأمير، تأمير النساء في مثل هذه الحالة. يقول البغوي: وأذكر بعض الفوائد متعلقة بمسألة تولية المرأة حتى تكتمل الفائدة، والسيرة قلنا ليست فقط أحداث تذكر هكذا، لابد أن نفقه وأن نفهم مثل هذه الأحاديث والأحداث التي حصلت. يقول البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة كتاب نفيس، قال: اتفق أهل العلم على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً ولا قاضياً، حاكم بلد، إمام البلد، إمام المسلمين لا ينفع، وكذلك أن تكون قاضياً قال لا ينفع. يقول البغوي رحمه الله قال: لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد، والأصل في القتال وإقامة الجهاد الرجال، نفس ما ذكرنا قبل قليل عن أم عطية، قال: والقيام بأمور المسلمين، هذه مسكينة حمل وتحيض ونفاس وتتعب وكذا. قال: والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، لابد أن يذهب ويتحقق بنفسه وهناك خصومات لابد أن يتحقق منها. قال: والمرأة عورة لا تصلح للبروز وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر الأمور، لأن الحكم على الغالب. بعض الناس يقول: انظر إلى هذه المرأة مثلا أفضل من كثير من الرجال. المسألة ليست بالأفراد، والأحكام قد تأتي في بعض الأحيان أغلبية، هذا لابد أن يعرف. بعض الناس يناقش في يعني في غير محل النقاش، يقول: انظر إلى المرأة الفلانية وانظر إلى المرأة الفلانية وانظر إلى المرأة الفلانية، العين والرأس. ليس طعنا في النساء وليس طعنا في الأنثى، كلا وربي، ولكن نتكلم عن الأغلب. الآن لو قلنا هذا من باب المثال، واحد رايح التموين وجايب خيشة عيش وكذا، خيشة العيش اللي ينزلها عند البيت من؟ معقولة الرجل يروح يجيبها ويروح ينام ويقول حق المرأة روح افتح الدبة ونزلي خيشة العيش؟ مو عيب؟ عيب ولا ما هو عيب؟ لو تشوفون جاركم الآن يفعل هذا الفعل، بينما لو الرجل هو الذي حمل خيشة العيش نقول جزاك الله خير وبيض الله وجهك وهذا عملك، ويمكن نقول له غصبا عنك بعد. هذه أمور الطبخ وغير ذلك مختصة في كذا وكذا. المسألة لابد أن نعرف كل له اختصاصاته، ولا يعني أن ننتقص من أحد، كلا وربي، الرجل له اختصاصات والمرأة لها اختصاصات، والإشكالية أن هناك من تنازل عن اختصاصاته حتى ظننا أن هذه الأمور خاصة بالنساء. لا، مسؤولية البيت، النفقة، غير ذلك، هذا كله من اختصاصات الرجال. المرأة بس تحط رجل على رجل وتقول للرجل ايتي بكذا ايتي بكذا ايتي بكذا، هذا واجب على الرجال، ما قلنا شيء. ولذلك الأحكام في مثل ذلك نقول على الأغلب، ولذلك يأتي الحكم على هذه المسألة. قال البغوي رحمه الله قال: ولأن المرأة ناقصة والإمامة والقضاء من كمالات الولايات، معنى النقصان يعني يأتيها أيام تحتاج أن تجلس في البيت، أيام الحيض ما تستطيع أن تخرج المرأة، تعرفون المتزوج يعرف، تتقلب المزاج يتقلب، ليس عيبا فيها، إنما هذا شيء قد خلقها الله عز وجل عليه، فهذا نوع نقصان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تصلي ولا تصوم، بينما الرجل لا ويصلي ويذهب إلى المسجد ويصوم والمرأة لا شيء عليها، هذه تقلب في المزاج وتضعف في هذه الحال ويتقلب المزاج وغير ذلك. بعضهم يقول: والله إذا رأيت المرأة تقلب المزاج عرفت أنه قد حاضت، تغير المزاج علي، وهكذا. قال: والإمامة والقضاء من كمال الولايات، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال. حتى مسألة القضاء ومسألة الولاية ما تصلح لأي رجل، هذا كلام نفيس، مو معنى ذلك أنه يصلح للرجال ما يصلح للنساء، أي واحد من الرجال اجعلوه، هم يقارنون، يقول لك فلانة مو أحسن من فلان الخبل، نقول ندري الخبل بس هذا الخبل لا نقبله، هكذا يقول. ولذلك حتى الإمامة والقضاء لا تصلح لأي رجل، بل لأهل الكمال البشري من الرجال والأفضل، لو قارنا بين الناس نأخذ الأفضل في هذا المكان. يقول ابن حجر في مسألة وقع فيها الخلاف نذكرها حتى نتبين من هذه المسألة، ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يقول: والمنع من أن تلي الإمارة والقضاء قول الجمهور، هذا ممنوع وهو قول جمهور أهل العلم. هنا دقق ابن حجر رحمه الله، قال: وأجازه الطبري، وهي رواية عن مالك وعن أبي حنيفة، تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء. عن أبي حنيفة إذا مسألة القضاء فقط في المسائل التي تحكم فيه فيما تجوز فيه شهادة النساء. مثلا فلانة حامل، فلانة ليست بكرا، فلانا كذا، هذا خاص بالنساء، فهذه فقط المسائل التي تليها النساء على قول أبي حنيفة، وإلا قول الجمهور على المنع. من أحداث السنة التاسعة كذلك يا أخوان من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم القصة العظيمة التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من رجم في حد الزنا، زنا المحصن، وهو الصحابي الجليل ماعز ابن مالك رضي الله تعالى عنه، كما جاء في عدة روايات في الصحيح وغير الصحيح عن نعيم ابن هزال أن هزالا رضي الله تعالى عنه، هزال بن ذئاب الأسلمي من أسلم رضي الله تعالى عنه، كان استأجر مالك ابن ماعز ابن مالك، وهو أيضا من بني أسلم الأسلمي، هزال بن ذئاب الأسلمي استأجر ماعز ابن مالك الأسلمي على أجرة يعمل له. قال: وكانت له جارية يقال لها فاطمة. هزال الأسلمي له جارية مملوكة اسمها فاطمة. قال: قد أملكت وكانت ترعى غنمت له غنما لهم، وإن ماعزا وقع عليها. يعني كانت هذه الجارية ترعى أيضا غنما، نزوة الشيطان، وإلا بماعز ابن مالك رضي الله تعالى عنه يقع على هذه الجارية ويزني بها والعياذ بالله، وأمر الزنا من كبائر الذنوب، أمر خطير. ولذلك بعض الناس قد يتساهل في مسألة الزنا، وبعضهم يفضح نفسه بالزنا، يسافر إلى بعض البلدان المشهورة بالزنا، ثم إذا رجع قال: ترى فعلت كذا، وذهبت إلى الفندق الفلاني كذا، وعدة نساء فعلت بهن كذا. الله عز وجل يسترك وأن تفضح نفسك والعياذ بالله، هذا أمر عظيم جدا. لذلك جاء في الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. هذا يستره الله عز وجل في الليل، ويكشف ستر الله عز وجل في النهار، أعوذ بالله. مسألة الزنا مسألة عظيمة جدا، بعض الناس بدأ يتساهل بها، ولكنها أمر عظيم، ولا بد علينا أن ننبه دائما على هذا الأمر. قال رضي الله تعالى عنه: فأخبر هزالا، جاء ماعز ابن مالك بعد أن وقع في هذه الفاحشة العظيمة، أخبر هزالا، هو اللي عنده الجارية فاطمة، وكلهم من بني أسلم، فقال له: قد فعلت هذه الفاحشة. أخبر هزالا، قال: فخدعه كما جاء في الرواية، فقال: انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك. اذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما حصل، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل لك بالمغفرة ويتاب عليك. وحد الزنا ليس بالهين، إن كنت محصنا فالرجم حتى الموت، وإن لم تكن محصنا فالجلد 100. والإحصان هو أن تدخل، يعني تتزوج بامرأة وتطأها بعقد صحيح، وماعز رضي الله تعالى عنه كان محصنا. قال في الرواية، في رواية أخرى: عسى أن ينزل فيك قرآن، يمكن ينزل فيك قرآن ويتوب الله عز وجل عليك ثم يعفو عنك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عن الحديث، جاء من رواية جابر بن سمرة وكذلك من طريق ابن هزال رضي الله تعالى عن نعيم ابن هزال، قال: رأيت مالك بن ماعز بن مالك الأسلمي رجلا قصيرا أشعث الرأس، يعني غير مرجل الرأس، ذا عضلات، قوي الخلقة، لأن كما سيأتي في الحديث يروي جابر يقول: كان لابس الإزار وما عليه رداء، وإلا بجسمه قوي البنية عضلات، وقصير قليلا وأشعث الرأس رضي الله تعالى عنه ماعز. قال: رأيت ماعز بن مالك الأسلمي رجلا قصيرا أشعث ذا عضلات عليه إزار وليس عليه رداء، فقط عليه الإزار، أما الرداء ما عليه، ولذلك شاف عضلات جسمه، صاحب قوة في جسده رضي الله تعالى عنه. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، جابر في المسجد وإلا بماعز يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام داخل المسجد، تخيل الآن دخل على النبي. قال فاعترف في الزنا، وهي مسألة خطيرة، تعترف في الزنا معناه أن قلبك يعني وقع عليه من الخشوع والإنابة إلى الله عز وجل والتوبة إلى الله عز وجل، تريد إقامة الحد. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكله يريد، يعني يريد التطهير من هذا الذنب العظيم. فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله وطهرني. ترى كلمة زنيت ما هي كلمة عادية، كما جاء في الرواية قال فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الإعراض الآن. في رواية فيها بعض الكلام، سأعود إلى هذه الرواية لما جاء ماعز إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية في الموطأ فيها كلام لبعض أهل العلم من ناحية التصحيح والتضعيف، أن رجلا من أسلم اللي هو ماعز جاء إلى أبي بكر بعدما وقع بالزنا، جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له إن الأخرة زنى. الأخرة يعني الذليل، وكما يقال صاحب دني الأخلاق، يصف نفسه يعني وقع في هذا الأمر الخطير. قال إن الأخرة زنى، فقال له أبو بكر، أبو بكر يعني ما يأخذ مباشرة من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه هل ذكرت ذلك لأحد غيري، قلت هذه المسألة لأحد غيري؟ فقال لا. ومع الرواية الصحيحة اللي قلناها كان متكلم مع هزال، ولكن نذكر هذه الرواية. فقال أبو بكر فتب إلى الله واستتر بستر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال عمر مثل ما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فلم تقرره نفسه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الآن حتى الصحابة الآن أبو بكر وعمر يقول استر على نفسك، خلاص مسألة الستر على النفس هذه أمر مهم جدا، مسألة مهم. إذا وقعت في مثل هذه الأمور والعياذ بالله مباشرة تب إلى الله عز وجل ولا تفضح نفسك، لا تقول ببلغ أخوي، ولا واحدة تقول أبلغ، والله بأدنى مشكلة سيفضحك. امرأة اتصلت علي وهي تبكي ووقعت في الفاحشة، وهي زوجة وعندها عيال، أول شيء قلت لها اتق الله أنك تتكلمين مع أحد من أهلك، لا خواتك ولا شيء، أول مشكلة تصير بينهم على طول تفضحها، إيه أنت اللي زنيتي، احذروا. والله يا أخوان أمر خطير، والناس عندهم ما هو خصومة، عندهم فجور في الخصومة، وعندهم فضح بجميع الأسرار السابقة. الآن في وقت الود أفضل ما يكون أسرارك كلها هنا، خلي يحصل نوع من أنواع العداوة أو الفرقة، أول من يفضحك يمكن أقرب الناس إليك إلا أصحاب الوفاء، فالحذر الحذر. هنا يقول أبو بكر هذه الكلمة. نرجع إلى الرواية الأخرى، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني زنيت، أعرض عنه النبي كما جاء في الرواية، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. شوف أعرض عنه، ما يبي طالع النبي عليه الصلاة والسلام، قال ويحك تب إلى الله عز وجل واستغفر الله وارجع إلى الله عز وجل، أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، ومعرض النبي عليه الصلاة جاء هنا في المسجد أعرض، راح مرة ثانية إلى الشق الآخر اللي أعرض عنه النبي عليه الصلاة، يقول له روح ارجع، فجاء إلى الشق الآخر فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله وطهرني. مصر رضي الله تعالى عنه، خلاص وقع هذا الأمر، يريد التطهير. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، جاء من ثم أعرض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه، الطرف الآخر، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله وطهرني. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال قبل قليل. ثم أتاه الرابعة يا رسول الله، يقول: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم علي كتاب الله عز وجل. انظر، شوف ماذا وقع في قلب ماعز رضي الله تعالى عنه. قال: فشهد على نفسه 4 مرات أنه قد زنى، 4 مرات وهو يشهد على نفسه. يقول الراوي، قلنا جاءت من الروايتين ابن هزال وكذلك جابر بن سمرة، يقول: فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ أنت صاحي؟ فيك شيء؟ الآن يريد أن يستفسر النبي عليه الصلاة، يريد أن يرجع. واحد أتاك، خله يرجع، لا يفضح نفسه. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه لا يريد إقامة الناس وضرب الناس وقتل الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أرحم البشر بالبشر صلوات ربي وسلامه عليه. قال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت أنك وطأت بنكاح صحيح؟ فقال: نعم. فسأل قومه بنو أسلم: أمجنونه في شيء؟ فقالوا: ما نعلم به بأسا، إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. خلاص، يعني وضعه كان ما في شيء، ولكن لما وقع في الزنا خلاص حاله تخربطت. الآن لابد أن يطهر من هذا الفعل العظيم. شوفوا الفرق بين هذه الحال وبين من يقع بالزنا وفرحان ويمشي ويفضح نفسه، لا، ويتمنى وقال: والله إذا حصلت للبنت الفلانية ولا المرأة الفلانية فعلت وفعلت. نقول: اتق الله، أنت الآن يمكن ما يحصل لك، ولكن تأثم، قد تأثم، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لك مثل وزر من يقول هذا الكلام وأنت ما فعلت، والعياذ بالله. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشرب خمرا؟ أخاف أنه سكر. فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريحة خمر. قام واحد وقرب يشم، هل شارب خمر سكران؟ فلم يجد أنه قد شرب خمرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يؤكد هذا الأمر، فقال: لعلك قبلت أو غمست، يعني لمست امرأة والظن أن زنا. لبعض الناس قد يظن أن هذا زنا مثلا. قال: لعلك قبلت أو غمست أو نظرت نظرة، واحدة من غير ملابس مثلا نظرت إليه تظن أنه زنا. فقال: لا يا رسول الله. قال: فبمن؟ قال: بفلانة. سمى فلانة للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا أكد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يريد أن يؤكد هل فعل الفاحشة أو لا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة معروفة له أنكته، قالها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ حتى يتأكد من ذلك. فقال: نعم. فقال عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليه الحد. قال الراوي: فحفرنا له حفرة بالمصلى فجعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس أن يرجموا. والرمي والرجم هو الرمي بالحجارة وما شابه الحجارة، مو بس بالحجارة، قد يكون بعظم، قد يكون بخزف اللي هو الفخار المكسر كما سيأتي في الرواية أيضا يرمى، وفي رواية أنه لم يحفر له. في رواية أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. يقول الراوي: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد اللي هو مكان دفن الموتى. البقيع يعني المكان الذي يخرج فيه الأشجار، يسمى بقيع، والغرقد هو أشجار الغرقد المعروفة اللي هي فيها الشوك. قال: فوالله ما أوثقناه، هذه الرواية الأخرى، ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا أبد. قال: يلا تبي ترجموني، أنا واقف الآن في بقيع الغرقد، وارجموني حتى الموت، حتى يطهرني الله عز وجل. قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف، العظم معروف، والمدر الحجارة، والخزف اللي هو قطع الفخار المتكسرة يرمونه رضي الله تعالى عنه. قال فلما وجد مس الحجارة، خلاص تعور الآن، لأن البشر لهم أيضا تحمل طاقة معينة. قال فلما وجد مس الحجارة هرب وصرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي بعيد عنه، والصحابة هم الذين خرجوا به لرجمه. قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي. لما ذهب إلى هزال كان يظن أنه فقط توبة، ولكن نزل فيها أنه ماذا؟ يرجم حتى الموت. قال وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي. قال الراوي فلم ننزع عن حتى قتلناه. هو هرب الآن، اتركوه، ولكن هم طبقوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأدركناه بالحرة، الحرة الحجارة السود الكبيرة. قال فرجمناه حتى مات، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا تركتموه وجئتوني به؟ لما قال لكم خلاص يا لا ترموني، ردوني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لم تقفوا عن الرمي والرجم وتأتوني به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وصلى عليه، وفي رواية ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ورد هناك روايتان، رواية صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ورواية لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رواية أخرى وهي صحيحة قال فما استغفر له ولا سبه. أما عدم السب يعني الكلام عليه فعل وفعل وفعل، فلأن الحد كفارة له مطهرة له من المعصية، وأما عدم الاستغفار له كما جاء في الرواية فلئلا يغتر غيره فيقع في الزنا اتكالا على استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس. نبيب التيس يعني صوت التيس عند الجماع، يشير يعني النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة قد يخرجون إلى الغزوة ويبقى بعض الرجال، ماذا يفعلون؟ يرون النساء فيزنون والعياذ بالله، ما في هناك رجال قد يمنعونه من هذا الأمر. قال له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة، الكثبة يعني الشيء القليل من اللبن. قال يمنح إحداهن الكثبة من اللبن، أما والله لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به، يعني أقمت عليه الحد. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في فاحشة الزنا. يقول الراوي فكان الناس فيه فرقتين في ماعز رضي الله تعالى عنه. قائل يقول لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، النبي عليه الصلاة والسلام ما استغفر له ولا صلى عليه، هذا دليل على هلاك ماعز، هذه الآن فرقة يقول الصحابي. وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة، فهذا دليل على فضل ماعز رضي الله تعالى عنه. قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة متنازعين في ماعز، هلك ولم يغفر له، لم يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه تيب عليه وقد جاء معترفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقيم عليه الحد. قال فلبثنا ولبثوا يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس صلى الله عليه وسلم فقال استغفروا لماعز بن مالك. الآن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وقال للصحابة استغفروا لماعز بن مالك. قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعته. والله يا أخوان فيه هناك أنواع من التوبة شيء عجيب. من يتحمل مثل ذلك؟ يردك النبي عليه الصلاة والسلام مرة ومرتين وثلاث وأربع وتصر على إقامة الحد عليك، والحد ماذا؟ رجم حتى الموت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة، أمة من الناس لو وسعتهم. قال نعيم بن هزال، ابن هزال الأسلمي، هزال اللي قال لي ماعز اذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لعله يستغفر لك، يقول نعيم ابنه نعيم بن هزال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هزالا: ويلك يا هزال، لو كنت سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت به. وهكذا افعلوا يا أخوان، استروا على أصحاب المعاصي غير المجاهرين. بعض الناس إذا وجد أمرا عظيما وقع فيه أحد الأخوة، جار صديق، فضحه بين الناس، وخاصة إذا كان هناك شيء خلاف شخصي في القلب، يذهب إلى أناس بعيدين في ديوانية وكذا: فلان ترى فعل وفعل، فلان أنا رأيته فعل وفعل. استروا على الناس، الستر من أجل ما من أجمل ما يتصف به المؤمن، أن يستر على نفسه ويستر على الآخرين. ومن ستر على الناس ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل. الآن الناس خاصة مع وسائل التواصل والتصوير يبي يكون هو السباق لهذا الأمر، إذا رأى فضيحة صورها مباشرة. من منا لا يحصل هناك مشكلات في بيته، صراخ، قد يكون هناك بعض الشجار وبعض التقاتل بين أفراد الأسرة، جارك قد يكون أقرب الناس إليك حصل هذا الأمر، تصوره تفضحه والعياذ بالله، قد تصوره يفضحه فيفضحك الله عز وجل أشد من هذه الفضيحة التي قد وقع فيها جارك. فاتقوا الله في المسلمين. من أحداث السنة التاسعة كذلك يا أخوان هو حادثة رجم الغامدية، المرأة الغامدية، وهذه حصلت بعد رجم ماعز رضي الله تعالى عنه، كما جاء في صحيح مسلم وسنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة من غامد، قبيلة غامد قبيلة معروفة، قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني. امرأة تعترف بهذا الأمر، انظر إلى الصدق الذي وصل إلى القلب والطهارة التي تريدها هذه المرأة. قالت: يا رسول الله سمعت بحادثة ماعز ونزغ الشيطان لها وفعلت هذا الأمر، فقالت: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ويحكي ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه، هذا هو الواجب. فقالت: يا رسول الله أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إني لحبلى من الزنا. أنا عرف حادثة ماعز، جاك أربع مرات ورادته رد ويقول كذا، كأنك تريد أن تفعل معي مثل ما فعلت مع ماعز، سكران مجنون كذا استنكهوا. ترى باختصار يا رسول الله يعني هذا المعنى، تراني حامل من الزنا، يعني لا تفصل يا رسول الله، الأمر خلاص. قال الراوي: قال أنت؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لها، قالت: نعم. فقال لها: فاذهبي حتى تضعي ما في بطنك. الرجم ما يكون للحامل، ضعي ما في بطنك ثم بعد ذلك تعالي. النبي عليه الصلاة والسلام يريد منها أيضا أن ترجع ولا تعود إليه مرة أخرى، تتوب وتستر على نفسها. فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم ابن عدي: أمسك المرأة عندك حتى تلد، ما عندها عائل يعولها، أنفق عليها حتى تلد هذه المرأة، انظر كم شهر. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه، خلنا ننتظر حتى ترضع الولد وتفطمه. فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله. في رواية فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة فقالت هذا قد ولدته. هذه رواية أخرى جايبته في خرقة قالت يا رسول الله هذا الولد ولدته، يلا أقم علي الحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبي فأرضعي حتى تفطميه. فلما فطمت أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز، تشير إلى أنه قد فطمت من الرضاع. فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها. في رواية فحفر لها إلى الثندوة، الثندوة موضع الثديين. قال ثم أمر الناس أن يرجموها، فكان خالد كما جاء في الرواية فكان خالد بن الوليد في من يرجمها، فرمى رأسها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجه خالد فسبها، يعني قال لها كلام قبحك الله مثلا أنت فعلت كذا وكذا. فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس. هذه الأموال التي تؤخذ من الشرط والسلطان في غير بغير حق، قال لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليها ودفنت رضي الله تعالى عنها. إلى هنا نختم أحداث السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يتبقى معنا بعض الأحداث المتبقية للسنة التاسعة في المجلس القادم، ثم بعد ذلك ندخل في أحداث السنة العاشرة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخراً.